أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى إجزاء الإشيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع إذا انكشف الخلاف. محل الكلام في المقام ما إذا كان هنا أمر ظاهري من قبل الشارع، لأن تكون أمارة دلت على ثبوت حكم في الواقع وبعد ذلك ينكشف أن الحكم كان على خلاف ما أدت إليه الأمارة، أو أن الحكم كان مدلولا لأصل عملي كالبراءة والاستصحاب مثلا، وبعد ذلك ينكشف أن الأصل لم يكن طابقا للواقع وكان الحكم الواقعي على خلافه. يعني بعد ذلك تقوم حجة على الواقع فلا يمكن التمسك بالأصل. محل الكلام أحد هذين الموردين، أي الحكم الظاهري الذي يكون فيه نظر إلى الواقع وهو مورد الأمارات، أو الحكم الظاهري الذي لا يكون فيه نظر إلى الواقع وهو معد الأصول، لكن ثبوت الحكم يكون يقينيا. يعني أن الحكم الظاهري ثابت قطعا، وذلك كموارد التمسك بالعمومات أو الإطلاقات. لو فرضنا أن المجتهد فحص بالمقدار اللازم ولم يجد التخصيص أو لم يجد التقييد، فكان العام حجة في حقه لا محالة. بعد ذلك اتفاقا ظفر بتخصيص أو بتقييد، الظفر بالتقييد أو التخصيص لا يكشف عن عدم حجية العموم أو الإطلاق من الأول، بل العموم كان حجة إلى زمان الظفر بالتخصيص، وكذلك الإطلاق كان حجة إلى زمان الظفر بالتقييد. فالحجية ليس فيها كشف خلافين، يعني لا ينكشف بعد ذلك أن العامة لم يكن حجة، بل الحجية كانت ثابتة قطعا. غاية الأمر أن موضوع الحجية قد ارتفع، فإن موضوعه هو الجهل بالواقع، وبعد ثبوت التخصيص يرتفع هذا الموضوع فلا يكون العام حجة بعد ذلك. فالحجية ترتفع بارتفاع موضوعها، وكذلك الأصل إذا تمسك بأصالة الإباحة أو بحديث الرفعي وتفحص بالمقدار اللازم في جريان الأصول، بعد ذلك من باب الاتفاق وجد دليلا على ثبوت الحرمة في الواقع أو ثبوت الوجوب في الواقع، لا يكشف الظفر بما يدل على الحكم الإلزامي عن عدم جريان البراءة في ظرف الشك، فإن موضوع البراءة هو الجاهل، والمفروض أن هذا كان جاهلا ولم يكن وصل إليه الحكم الواقعي لا بعلم ولا بعلمي، فأصالة البراءة كانت جارية لا محالة، والحكم الظاهري كان هو الترخيص، فليس في هذا كشف خلافين. يعني في الحكم الظاهري ليس فيه كشف خلافين، وإنما ارتفع موضوع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه وهو الجهل. محل كلامنا هو هذا، أن يكون حكم ظاهري، والحكم الظاهري كان مدلولا لأصل أو أمارة، بعد ذلك ينكشف خلاف الواقع وأن هذا الحكم لم يكن مطابقا للواقع، فأما هو بنفسه فكان ثابتا. غاية الأمر أنه ارتفع بارتفاع موضوعه وهو الجهل، وأما فيما إذا انكشف أن الحكم الظاهري لم يكن ثابتا من الأول، وإنما كان هذا خطأ بل واشتباها في المستنبط، واشتبه وتخيل أن الحكم كذلك وهو في الواقع بل ليس كذلك، لا أن الحكم الواقعي ليس كذلك، حتى بحسب الظاهر لم يكن له حكم ظاهري بل كان مجرد خيال وتوهم، بعد ذلك ظهر اشتباهه وعلم أنه مخطئ في هذا الأمر في هذا الحكم مثلا. ولذلك عدة موارد، منها ما إذا تخيل أن جملة جزء من الرواية فتمسك بها، بعد ذلك علم أنها من كلام الصدوق فإنه قدس الله نفسه في كلام في من لا يحضره الفقيه، قد يذكر شيئا في ذيل الرواية توضيحا، فالناظر تخيل أن هذا جزء من الرواية، بعد ذلك ظهر أن الأمر ليس كذلك وإنما هو كلام الصدوق ولا يكون كلامه حجة على غيره، فهذا من موارد الخطأ والاشتباه، لم يكن هنا أي حكم ظاهري، غاية الأمر أنه كان معذورا لاعتقاده بأن هذا كلام الإمام، وبعد ذلك علم أنه لم يكن بكلام الإمام. ومن جملة موارد لهذا القيد الذي ليس فيه استنباط واجتهاد، يعني ليس فيه حكم ظاهري، كما إذا تخيل أن الشهادة حسية، هكذا كان يتخيل فيعمل برواية باعتقاد أن الرواة ثقات من جهة شهادة العلامة مثلا، أو شهادة المجلسي قدس الله نفسه، أو ابن داود، أو غير ذلك من المتأخرين كالشهيد الثاني مثلا في الدراية، وغير ذلك من العلماء الذين يصدر منهم التوثيق فيحكمون بأن فلان ثقة. هذا تخيل أن الشهادة حسية والشاهد عادل، فأمل مع الرواية معاملة الرواية الصحيحة أو الموثقة، بعد ذلك ظهر له من الخارج أن هذه الشهادات شهادات حسية لبعد الأهل بينه وبين من يشهد بعدالته، ولا يحتمل عادة أن تكون هذه الشهادة ناشئة من الحس، بل الشهادة حدسية والشهادة الحدسية لا حدية فيها، إذن الرماية لم تكن بموثقة أو بصحيحة، فهذا كان خيالا ووهما، لا يكون هذا من موارد إجزاء الحكم الظاهري عن الواقع، إذ ليس في هذه الموارد حكم ظاهري أصلا، وإنما الحكم خيالي ولا واقع له. ومن جملة هذه الموارد ما إذا تخيل المجتهد أن الرواية مسندة، بعد ذلك ظهر له أنها مرسلة، وهذا قد يتفق. فنرى في رواية أن راويا يروي عن راو آخر، وظاهر الكلام أن هذه الرواية مسندة وكلاهما عادل، فيعمل بالرواية، بعد ذلك يظهر أن الفصل بينهما بحسب الزمان كثير، هذا لم يدركه، فلا محالة كانت الرواية مرسلة، يعني هذا الذي يروي عن الآخر هذا لم يره قطعا. مثلا إذا رأينا أن الحميري يروي عن أبي حمزة الصومالي مثلا، أولا تخيل أنه رآه بعد ما راجع أحوالهما، رأى أن علي بن جعفر مثلا هو عبد الله بن جعفر الحميري لم يرى أبا حمزة الصومالي، فطبعا الرواية مرسلة بينهما واسطة لا محالة، وقد سقطت الواسطة فالرواية مرسلة، فلم يكن هنا حكم ظاهري أصلا. و منها من جمله الموارد الالفاظ المشترکه، یعنی الاعلا المشترکه بین الصفات و غیر الصفات، مستعمل كثيرا في الروايات ربما بالكنيه و ربما بالاسم. مثلا فرعا في روايه كلمه ابن سینا فتخيل انه عبد الله ابن سینا هكذا قطعه و هو ثقتون فعمل بالروايه بعد ذلك ظهر له بالقرائن انه محمد ابن سینا و هو مطعون فيه فالروايه لم تكن بحجه. غرضي ان موارد تبدل الحكم الظاهري اجنبيه عن موارد الخطا الذي يصدر من المجتهد في التطبيق، بل في بعض الموارد احيانا فبحسب قطعه الوجناني يتخيل ان الامر كذا بعد ذلك يظهر له خلافه وهذا لا ربط له باجزاء الحكم الظاهري. في هذه الموارد ليس هنا اجزاء قطعا اذ لا موجب لاجزاء ما تخيله من جهة اشتباه الامر عليه والتباس الامر عليه من هذه الجهة افتى بشيء وقد فرضنا انه اخطا في مقدماته. ليس هذا من موارد اجزاء يعني من موارد البحث عن اجزاء الحكم الظاهري وعدم اجزائه، اذ ليس هنا حكم ظاهري اصلا، بل مورد بحثنا هذا احد الامرين المتقدمين، اما ان يكون هنا دليل ينظر الى الواقع يعني الامارات، ولكن كان هذا الدليل حجة ما لم يذكر المجتهد بما يكون مقيدا او ما يكون مخصصا له، فاذا ذكر بالمقيد او المخصص ترتفع الحجية من الان، لا انه يكشف عن عدم الحجية من اول الامر. كان الى هذا الزمان العموم حجة. وكذلك موارد التعارض اذا راى روايه صحيحه او موثقه ولكن لم ير معارضها، لا من جهه الفحص بل فحص بالمقدار اللازم، لكن بعد ذلك اتفاقا وجد للروايه معارضا فسقطت الروايه عن الحجيه، هذا ايضا كذلك. فإن الرواية ما لم يكن لها معارضون حجة حقيقة، وبعد وجدان المعارض تسقط عن الحجية. إلى الآن كان حجة، بعد ذلك تسقط. محل الكلام هذه الموارد. ثم إن محل كلامنا في الإجزاء وعدمه إنما هو في الشبهات الحكمية، و اما بالنسبة الى الشبهات الموضوعية رأى ماء فتخيل انه طاهر فرتب عليه اثر الطهارة مثلا، بعد ذلك قامت البينة على انه نجس. قيام البينة على النجاسة لا يقتضي عدم حجية اصالة الطهارة الى الان كما ذكرنا، بل اصالة الطهارة حجته. غاية الأمر بقيام البينة يرتفع موضوع الأصل، فإن موضوعه هو الشك، وبقيام الإمارة يرتفع الشك، فأصالة الطهارة كانت جارية إلى الآن، والحكم الظاهري كان ثابتا إلى الآن، إلا أنه لا يحتمل إجزاؤه. والوجه في ذلك أننا نبين بل فيما يأتي إن شاء الله أن الإجزاء يلازم القول بالتسويب، لا ينفك الإجزاء عن التسويب وعن التبدل في الواقع. والتسويب في الموضوعات لم يلتزم به حتى مخالفونا، لم يلتزموا بالتسويب، وقالوا بالتسويب يعني بعضهم قال بالتسويب في الأحكام الواقعية، وأنه كلما أدى إليه نظر المجتهد فهو الحكم الواقعي في حقه، وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لا يحتمل أن يتوفى بذلك أحد، لو فرضنا ان المال فی ید زیدین، بله، و کان فی الواقع ملکن لامرین من جهت غصب او غیر غصب، اشتباه مثلا فساد فی المعامله، لا يحتمل ان يكون ان تكون الید موجبتا لانقلاب الواقع و ان يكون هازا ملکن لزلید واقعا هازا غیر مکتبلین. اذن في الشبهات الموضوعيه لا نلتزم بالاجزاء قطعا، اذ لا يحتمل فيها التسويب وانقلاب الواقع، فيقع الكلام في الشبهات الحكميه فيما اذا كان الحكم الظاهري ثابتا يقينا كما ذكرناه من الموارد. والاقوال هنا بل كثيره، يعني نشر اليهم اقوال، القول بعدم الإجزاء كما عن جماعتين، والقول بالإجزاء على الإطلاق كما نسب إلى بعضهم. التفصيل بينما إذا انكشف الخلاف بعلم وجداني وما إذا انكشف الخلاف بتعبدين، كما في الأمثلة التي ذكرناها. وجد بعد ذلك تمسك بالعام، وجد بعد ذلك مخصصا هذا، بله من جهت التعبد بالله يحتمل ان يكون هذا المخصص غير مطابق للواقع، فليس هنا انكشاف خلاف بالعلم الوجداني وانما هو بالتعبد، وهكذا بقيه الموارد. ففصل فالتزم بعدم الاجزاء في موارد العلم الوجداني وبالاجزاء في موارد التعبد، وقيل بالتفصيل بين الطريقية والموضوعية، على الطريقية لا نلتزم بالإجزاء، وعلى الموضوعية والسببية نلتزم بالإجزاء، أو أننا نفرق على السببية بين قسم وقسم، في بعض أقسام السببية نلتزم بالإجزاء وفي بعضها نلحقه بالطريقية فلا نلتزم بالإجزاء. الكلام فعلا يقع على الطريقية، فأنه بناء على ما هو الصحيح من أن حجية الأمارات فضلا عن الأصول ليست من باب السببية والموضوعية، وليس هنا تبدل في الواقع، الحكم الواقعي على حاله مشترك فيه بين العالم والجاهل، فأملنا بمقتضى أمارة أو أصل عملنا على طبق الحكم الظاهري، ثم انكشف الخلاف فهل على هذا المسلك، يعني مسلك الطريقية وهو السعيد، هل يجزي ما أتينا به عن الواقع مطلقا، أو فيما إذا كان انكشاف الخلاف بالتعبد أو لا يجزي، يدع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.